المحدثين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العالمين وعباده المخلصين وأوليائه المتقين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعله بلغة لنا في الدنيا وزادا لنا يوم الإيقاف في الآخرة، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الحاضرون، ما أحسن أن نلتقي، وما أحسن أن يكون ذلك في باب من أبواب العلم وفي مجلس من مجالسه، نستقي من معين كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم ما سطره علماء الإسلام والفقهاء الأعلام عليهم من الله جل وعلا الرحمة، ونسأل الله أن يتولاهم بفضله ومنه وكرمه، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، بين يدي الحديث كما اعتدنا في كل مجلس إشارة لطيفة إلى ما ينبغي لبعض أحوال طالب العلم. طلب العلم لا يكون إلا بجهد جهيد، ولا يقبل معه شريكة، فمن أراد العلم وأراد غيره فإنه لا يكاد يحصله، ومن التفت إلى الدنيا فإنه يوشك أن يعرض عن العلم والآخرة. فالعلم من طلبه ورامه، ومن قصده وتوجه إليه، فإن ذلك يفضي أو يحتاج منه إلى جهد جهيد وعمل كثير. ومن أهم ما يكون في ذلك أن المرء يتخلص من الدنيا وزهرتها. وأما من أراد أن يكون مثل هذا ومثل هذا ومثل هذا، ثم أراد أن يكون مع ذلك عالما وطالب علم، فإنه لا يكون. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. ويقول بعضهم: إنما الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقيه تجمعت أطرافها. فالفقر والفقه قرينان. فمن طلب العلم فليرضى من الدنيا بالقليل. ولذلك كان يعني هذا سمت أهل العلم المتقدمين، لا يكادون يجدون إلا قوام عيشهم، حتى إن جملة محمد بن نصر المروزي ومعه من معه جلسوا مدة لا يجدون ما يأكلوا. وإنه وجد عند بعض السلف أيضا أنه وجد يعني زيادة في طعمة فاشتروا بها سمكة، فأرادوا أن يطبخوها فلم يجدوا في ذلك وقتا، كلما يعني عن لهم وقت فإذا فيه ما يشغلهم من العلم والمراجعة، حتى إنها تعفنت قبل أن يطبخوها. وجاء عن أيضا من في هذه الطبقة أنهم ربما بقوا الأيام اليوم واليومان، بقي اليوم واليومين في بيته لا يخرج منه، لأن ليس عنده إلا ثوب واحد وقد غسله، ينتظر حتى يذهب ماؤه وحتى يمكن لبسه. إذا كان الأمر كذلك فهذا مما يعوزنا ويحوجنا إلى أن نتذكر هذه الحال. من فتح الله له ويسر عليه فهذا خير إلى خير، وقد تحقق في حقه ما لم يتعلق بغيره من المسؤولية والأمانة من الانخراط في العلم والإقبال عليه. ومن كان دون ذلك فما دام أنه يجد ما تقوم به أموره الضرورية فليعرض عما سواها، وما يلحقه بعد ذلك من الفلاح والنجاح والخيرية والرحمة والفضل والأثر شيء لا يكاد يقاربه فيه أحد. ولذلك كان بعض مشايخنا يقول كلمة لطيفة، يقول إذا تذكرتم أحمد بن حنبل والإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة ومن في طبقتهم، وقل مثل ذلك في أئمة كثير على اختلاف البلدان والأمصار والمذاهب والفنون في العلم، فإنك لا تكاد تجد واحدا منهم إلا مسه من بلايا هذه الدنيا وشدتها. وفي ذلك الوقت كان يوجد الوجهاء والتجار والأثرياء وأصحاب الشهوات وأصحاب الرغبات ومن تمتع بمتع لم يتمتع بها غيره، فأين هؤلاء وأين هؤلاء؟ هؤلاء قد ذهبوا وانتهوا، ولربما كانت نهايتهم في الدنيا قبل انتهائهم منها، وربما كانت تبعتهم في إبان حياتهم عظيمة وبعد مماتهم أشد وأعظم. وأما علماء الإسلام فما من مجلس إلا ويذكرون، ولا من حلقة إلا ويدعى لهم ويترحم عليهم، وهذه كتبهم بالعلم ناطقة وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم متفحصة ومتفقهة، وبقي لهم من الآثار، وبقي لهم من المجد، وبقي لهم من الخير، وبقي لهم من العلم الذي يدر عليهم ويجري أعمالهم ما هو أعظم من الدنيا برمتها. فلله كم أحصي لهم من الدرجات والرحمات، وكم اقتدى بهم في اقتدي بهم في تصحيح عبادة وصحة معاملة وقيام أسرة وبقاء حق وانتهاء منكر وأشياء كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن رام الخير العظيم فليعمل، فإنما هذه دار عمل، وليجتهد ولا يستقل ولا يكتفي بالقليل، فإن الدنيا زائلة والآخرة آتية، وإن الأعمال الطيبة باقية، وما يكون وبالا على الإنسان فإنه سيكون عليه أعظم بلاء عند لقائه لله جل وعلا. نعود إلى درسنا لئلا يطول بنا الحديث، و أيضا حتى يمكننا أن نأتي على ما نريد الإتيان عليه، لعلكم تتذكرون وكذا الإخوة المشاهدون ما مر بنا في المجلس الماضي، هو ما يتعلق بإرث الزوج والزوجة، أليس كذلك؟ ومر بنا أن الزوجة يستحق النصف بشرط واحد عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، ويستحق الربع بشرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث، أليس كذلك؟ وقلنا أن الزوجة كذلك تستحق الربع بشرط واحد عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، وتستحق الثمن بشرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. وقلنا أن الزوجة كانت واحدة أو كانت معها أخرى أو كن ثلاثا أو أربعة ففرضهن واحد وهو الثمن يشتركن فيه، أو الربع يشتركن فيه ويتقاسمنه بينهن. واضح؟ هذا قد مر بنا وانتهى، ولعلكم أن تتذكروا الفرع الوارث لأنه سيتكرر معنا كثيرا. عرفتم الفرع الوارث من الفرع غير الوارث؟ أو أبينه لكم على السبورة؟ ها؟ طيب، قلنا أنا أبينه لكم، قلنا أن الفرع الوارث نعم هو إيش؟ ولد الميت وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية. قلنا إذن هنا ولد الميت، الولد يشمل إيش؟ يشمل الذكر والأنثى، واضح؟ وولد الابن كذلك، وهنا الابن يختص بالذكر، واضح يا أخوان؟
فبناء على ذلك قلنا إيش؟ بنت الميت هذه فرع وارث، أليس كذلك؟ ابن الميت فرع وارث. أنا أتيكم من هنا حتى يكون أوضح. نعم واضح يا أخوان؟ نعم. طيب الآن هذا واضح، ابن وابنة الميت، لكن من يتسلسل منهم؟ ها ابن الابن، ها ابن الابن، ابن ابن الابن، نعم ابن 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 الابن، واضح. ومثل ذلك أيضا من ابن الميت يتفرع ها بنت الابن، ها وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن، واضح. هؤلاء كلهم فروع وارثة. أما ما تفرع من بنت الميت نعم فلا يكون فرعا وارثا. ابن البنت، البنت عفوا، البنت بنت البنت، ابن ابن البنت، أو ابن بنت البنت، أو بنت ابن بنت الابن، واضح. هؤلاء كلهم فروع ليست وارثة. ومثل ذلك بنت البنت، أو بنت بنت البنت، أو بنت ابن البنت، واضح. واضح يا أخوان. يمكن أن نوضحها أيضا بطريقة ثانية، وهو نقول ولد الميت. ليش نوضح هذا؟ لأهميته. ولد الميت يشمل الابن والبنت، هذا كله فرع وارث، واضح. هنا بنت ابن أو ابن نقول زين، وبنت نعم، فهذا ابن الابن يكون فرع وارث، بنت الابن فرع وارث، ها. أما من تفرع من هنا بنت أو ابن وإن نزل كله فرع غير وارث، واضح. إذن طيب هذا ما تفرع منه أيضا ابن وبنت كله فرع وارث، وأما بنت الابن فابن أو بنت هذا فرع غير وارث، انقطع، واضح. أما هذا فرع وارث. طيب ما تفرع من هذا أيضا ابن ابن أو بنت هذا فرع وارث، وما تفرع من البنت من ابن أو بنت فهذا فرع غير وارث، واضح يا أخوان؟ واضح. هذه صورة أيضا من توضيح هذه المسألة لأهميتها، لأن سيأتينا منا في كل الفروض أنه يتعلق بفهم الفرع الوارث. إذا تبين هذا فمعنى ذلك أن الأمور إن شاء الله جيدة، ويمكننا أن ننتقل بسلام إلى ما ذكره المؤلف في مجلس هذا اليوم. فمن قارئنا؟ صهيب. نعم تفضل يا صهيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد.
نعم. إذن هذا تأملوا إلى هذان سطران يسيران، ومع ذلك يشتملان على كل أحوال الأب، يشتملان على كل
أحوال الأب في التوريث أو في الميراث. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: له ثلاثة أحوال، أي يرث الأب بواحدة من حال من الأحوال الثلاث، فنقولها على سبيل الإجمال ثم نعيدها على سبيل التوضيح والتفصيل. فإما أن يرث السدس وهي مع ذكور الولد، وإما أن يكون عصبة وهو مع عدم الفرع الوارث، والحال الثالثة أن يرث بهما جميعا، يعني بالسدس مع التعصيب وهو مع إيش؟ مع إناث الفرع الوارث، مع إناث الفرع الوارث. واضح يا مشايخ؟ واضح يا طلبة العلم؟ واضح أيها الفضلاء؟ فإذا نأتي إلى الحال الأولى وهو حال السدس. طبعا الكلام هنا على طريقة المؤلف رحمه الله تعالى في أنه ذكر كل وارث وأحواله بتنوعها، وهذه طريقة من طرائق من يشرحون علم الفرائض، وبعضهم يبين أول شيء استحقاق الفروض ثم يبين استحقاق التعصيب لمن يعني يرث بفرض أو تعصيب، لكن الفقهاء أكثرهم على هذا، وهذا أيضا لطيف في أنه يجمع لك ما يتعلق بهذا الوارث بكل تفاصيله، بكل تفاصيله. في الحالة الأولى إذن أن يرث الأب فرض السدس. متى يرث الأب فرض السدس؟ أن يكون للميت فرع وارث، أن يكون للميت فرع وارث، واضح؟ فأن يكون فرعا وارثا ذكرا، لا بد أن تجعلها بين قوسين، أن يكون فرعا وارثا ذكرا. فإذا مات ميت عن إيش؟ أم وأب وابن، فالأم لها كم؟ السدس. والأب كم له؟ السدس. والابن هنا كم يكون له؟ يكون له التعصيب، لأن الله جل وعلا قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فهنا لما كان له ولد وهو فرع وارث وهو الابن، هنا استحق الأب فرض السدس. واضح يا أخوان؟ لو هلك هالك عن أب وابن ابن، فهنا كم يأخذ الأب؟ لماذا ترددتم؟ نحن قلنا يستحق السدس إذا كان في المسألة فرع وارث ذكر. الآن ابن الابن بحسب ماذا أخذنا هنا، هو فرع وارث أو ليس بفرع وارث؟ هو فرع وارث. إذن انطبق الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فبناء على ذلك نقول من أن للأب السدس وابن الابن له الباقي. واضح؟ يحتاج إلى أمثلة؟ ها؟ الآن نمثل بمثالين أحسن مكتوبة، لأن الأمثلة مفيدة لكم. طيب، لو قلنا الآن في هذه المسألة استحقاق الأب لفرض السدس، هذه مسألة أب وابن وأب وبنت ابن، أو عفوا خلها ابن بنت، وهذا أب وزوج وابن، نعم، وهنا أب و المفروض نكتب الزوجة أول، لكن عاد ما وهنا ابن قاتل. فهنا الأب وابن كيف تقسمها وكم يستحق الأب هنا؟ نقول هنا إيش، حتى دائما إذا كنت تريد أن تتعلم فلا بد أن تعيد الكلام كاملا حتى ولو كنت تعرفه. الأب هنا يستحق السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. فهنا يستحق
الأب السدس، نعم، وهنا الابن يأخذ الباقي. هذه المسألة، نعم، تعصيبا الباء دليل على أنها الباقي، يعني هذه دائما يعبر بها الفرضيون. أب وابن بنت، هنا الأب كم يأخذ؟ هل يأخذ، أول السؤال، هل يأخذ السدس أو لا يأخذ السدس في هذه المسألة؟
يأخذ السدس.
لا يأخذ السدس؟
لا.
ها؟ ابن بنت.
ابن بنت لا. لا يأخذ.
هنا هذا هل هو فرع وارث ذكر؟ هنا هو فرع وارث لكنه وذكر، لكنه فرع، عفوا، فرع ذكر غير وارث، فهو ساقط في هذه المسألة، فبناء على ذلك الأب يأخذ التعصيب. فلم يأخذ هنا الأب السدس، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث هنا الذكر، واضح؟ أب وزوجة وابن قاتل، الأب هنا كم يأخذ؟ طبعا هنا الابن فرع وارث ولا مبارث؟ فرع، هو في الأصل فرع وارث، لكن به صفة من صفات المنع من الإرث، وهو أنه قاتل، فوجوده كعدمه لأنه لن يرث شيئا، فبناء على ذلك الأب هنا لم يأخذ السدس بل يأخذ التعصيب، والزوجة أيضا تأخذ الربع. لماذا؟ لأن الابن هنا قاتل فلم يرث ولم يكن مؤثرا. نعم، هنا أب وزوج وابن، الأب كم يأخذ؟ يأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو الابن. والزوج كم يأخذ؟ يأخذ الربع. لماذا؟ لوجود أيضا الفرع الوارث وهو الابن، والابن يأخذ الباقي. واضح الآن كيف يستحق الأب فرض السدس؟ نعم، هذا إذن ما يتعلق بالحال الأولى. طيب، إذن هذه الحال الأولى، أن الأب يرث السدس مع بشرط وجود الفرع الوارث الذكر. لو أننا مثلنا بمسألة أخرى، فقلنا أب وابن ابن ابن، فهنا الأب كم يأخذ؟ يأخذ السدس. نعم، وابن ابن ابن يأخذ الباقي. لماذا ورثنا الأب السدس؟ لوجود الفرع الوارث الذكر، واضح؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. طيب، الحالة الثانية للأب، وهو أن يكون وارثا بالتعصيب، أن يكون الأب وارثا بالتعصيب، وهذا شرطها ما هو؟ عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. فإذا لم يوجد الفرع الوارث فإن الأب يأخذ الباقي. ما مثال ذلك؟ هلك مثلا عن جده وأب، نقول الأب هنا يأخذ التعصيب والجدة تأخذ سدس. هلك عن ثلاث زوجات وأب، نقول الثلاث زوجات يأخذنا الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأب هنا يأخذ الباقي. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. نعم، لماذا يأخذ الباقي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو في مثل هذه المسائل أولى رجل ذكر. واضح يا مشايخ؟ إذن متى يكون عصبة؟ عند عدم الولد. نحتاج إلى بعض الأمثلة نريكم إياها. هذا كل الفرائض كلها أمثلة وكتابة، الله يعين يعين الإخوة المشاهدين ويعينكم ويعين المخرج بنتعبه، قائمون قاعدون. ها، طيب، الآن الحالة إذن الثانية، أن يكون إرثه تعصيبا. لو قلنا هنا إيش؟ جدة وأب، وهنا إيش؟ زوجتان وأب وابن بنت ابن. ها، وهنا إيش؟ أم وأب وعم شقيق. نعم، وهنا ايش؟ زوج وأب وابن أخ، واضح؟ فهنا المسألة الأولى، الجدة طبعا ما بعد أخذتم ما يتعلق بها تأخذ السدس لعدم وجود الأم. الأب هنا كم يأخذ؟ قبل أن تقول يأخذ الباقي، هل يأخذ السدس؟ لأنك أول ما درست السدس، هل يأخذ السدس؟ لا يأخذ السدس. لماذا؟ لأن شرط أخذه للسدس أن يوجد في المسألة فرع وارث ذكر، وهنا ليس فيه، فإذا يأخذ الباقي، لأن شرط إرثه للباقي عدم وجود الفرع الوارث، وهذه مسألة لا ليس بها فرع وارث، ليس بها فرع وارث، واضح؟ المسألة الثانية، أم وأب وعم شقيق. الأم تأخذ هنا الثلث، لأن أخذها للثلث مشروط بعدم الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة. الأب هنا كم يأخذ؟ ها؟ مع وجود العم.
العم غير ما
يحجب.
ها؟ الأب يحجب.
إذن العم لا أثر له.
نعم.
ها؟ الأب كم يأخذ؟ نقول الباقي. يأخذ الباقي أيضا. نعم. لماذا؟ لوجود الشرط، وهو عدم وجود الفرع الوارث. عدم وجود الفرع الوارث. أما العم الشقيق فإنه يسقط في هذه المسألة. زوجتان وأب وابن بنت ابن. الزوجتان كم تأخذان؟
ربع.
يأخذنا
الربع.
يأخذنا
الربع.
ها؟
الثمن. الربع.
يأخذنا الربع. لماذا؟ لأن هذا فرع غير وارث، فرع غير وارث، فبناء على ذلك يأخذنا الربع. إذا الأب كم يأخذ هنا؟
الباقي.
يأخذ الباقي تعصيبا، لأن هذا أيضا فرع غير وارث، فتحقق إرثه للتعصيب، وهو أن لا يوجد في المسألة فرع وارث. زوج وأب وابن أخ، الزوج كم يأخذ؟ ها؟ الزوج كم يأخذ؟
النصف.
طيب وابن أخ؟ ابن ابن
ابن أخ ما
ابن الأخ ليس فرعا وارثا،
لا.
يعني هو من الحواشي، فبناء على ذلك يأخذ النصف. الأب كم يأخذ؟
الباقي
تعصيبا، لأن الشرط موجود، أو الشرط متحقق عفوا، نقول وهو عدم وجود الفرع الوارث، فبناء على ذلك يسقط ابن الأخ. هذه ماذا؟ الحال الثانية من أحوال إرث الأب لفرض، لا ما نقول لفرض، للتعصيب، وهو الباقي. إذا أخذنا الحالة الأولى وهي
حال السدس،
أن يرث السدس.
نعم.
وهي في حال وجود فرع وارث ذكر.
الذكر.
الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب، وشرط ذلك أن
عدم وجود
لا يوجد في المسألة فرع وارث فيستحق التعصيب. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يرث بهما جميعا
له الأمران.
الضمير في قوله وحال له الأمران مع إناث الولد، ما يقصدون بالأمران؟ يعني أنه في المسألة نفسها يرث بالفرض والتعصيب، بالفرض والتعصيب، وذلك إذا كان، أو شرطها أن يكون في المسألة فرعا وارثا بين قوسين أنثى، أن يكون في المسألة فرعا وارثا أنثى، أو بعبارة يعني أصح أو أقوم، أن يكون الفرع الوارث من الإناث، أن يكون الفرع الوارث من الإناث، ففي هذه الحالة يرث بالفرض والتعصيب في آن واحد. لماذا يرث بالفرض؟ يقولون فإنه منطبق عليه قول الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا في هذه المسألة إذا كان فيها بنت هو له السدس، لأن الله جل وعلا قال إن كان له ولد، فلما كان له ولد من الإناث استحق السدس. طيب لماذا ورثتموه بالتعصيب أيضا؟
قالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر فيستحق بالتعصيب. ففي هذه المسألة يرث الأب بحالين، يعني في آن واحد، وهو بالفرض والتعصيب، وهو بالفرض والتعصيب. قبل يعني أن نقوم أكرر لكم بعض الأمثلة ثم نقوم لحلها كما تعودنا. يعني لو قلنا مثلا هلك هالك عن زوجة وأب وبنت، عن زوجة وأب وبنت، الزوجة كم تأخذ؟
تأخذ الربع. الربع
لكم حتى تتوقع. دائما الكتابة تزيد في الوضوح.
نعم.
لو قلنا الآن هنا نكبر نعم زوجة وأب وبنت، فالزوجة كم تأخذ هنا؟
الثمن.
من يقول الربع؟
الثمن.
تأخذ الثمن هنا. لماذا؟
لوجود الفرع.
لوجود الفرع الوارث.
نعم.
نعم. الأب كم يأخذ هنا؟
السدس.
نقول يستحق السدس. لماذا؟
لوجود الفرع الوارث
من الإناث.
نعم.
نعم. ثم يأخذ
الباقي.
الباقي تعصيبا. وأما البنت فتأخذ
النصف.
فإذا هنا في هذه المسألة، في هذه المسألة ورث الأب بالفرض والتعصيب، وهي ثالث أحواله التي ذكرها المؤلف هنا، وذلك لأنه اشترط لإرثه بالفرض والتعصيب أن يكون في المسألة فرع وارث من الإناث، فيستحق الفرض للآية ويستحق التعصيب للحديث. واضح؟ لو كان عندنا إيش؟ أب وبنت ابن، نعم، وابن ابن بنت، فالأب كم يأخذ هنا؟
السدس فرضا.
أكيد
يأخذ السدس
يأخذ هنا السدس. لماذا؟
لوجود
الفرع الوارث من الإناث. وأما هذا فهو فرع
غير وارث.
وارث فلا نقول فيه فرع وارث ذكر. لماذا؟ لأن هذا فرع غير وارث. هذا ابن بنت، فرع غير وارث. واضح؟ فيستحق السدس ويضم إليه التعصيب لأنه أولى رجل ذكر، وبنت الابن تأخذ النصف. واضح يا أخوان؟ نعم. طيب لو وجد عندنا هنا مثلا ابن وبنت وأب، فهنا ابن وبنت وأب،
الأب يأخذ السدس.
الأب يأخذ السدس والباقي
للولدين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فهنا إيش نقول؟ هنا يأخذ السدس لا إشكال.
نعم.
لماذا؟ لأن أخذه للسدس مشروط بوجود الفرع الوارث من الذكور أو الإناث، فهنا أخذ السدس. لكن لما لا نقول يأخذ الباقي؟ لما لا نقول ذلك؟ نقول لأن في المسألة فرع وارث ذكر، فبناء على هذا سيأخذان جميعا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ
الأنثيين.
واضح يا أخوان؟ نعم. لو كان عندنا أب وابن أو بنت، فهنا نقول الأب كم له؟ هنا يأخذ المال كله، لأن بنت بنت هنا ليست فرعا وارثا من الإناث، بل هي فرع غير وارث، فيأخذ المال كله. فيأخذ المال كله. واضح يا مشايخ؟ إذن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باستحقاق
الأب. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى متعلقة باستحقاق الأب، إذا ضبطتها فقد ضبطت أحوال إرث الأب كلها. طبعا لا تتصور أن الأب يسقط في مسألة من المسائل، لا الأب ولا الابن ولا البنت ولا الزوج ولا الزوجة ولا الأم. هم يقولون خمسة لا يسقطون، لأن طبعا الزوجة والزوجة لا يجتمعان، الزوج أو الزوجة واحد، والابن والبنت والأب والأم لا يسقطون في أي مسألة من المسائل إلا أن يكون بهم مانع من موانع الأرث، أن يكون بهم مانع من موانع الأرث. طيب، هذا إذا ما يتعلق بفرض أو في إرث الأب والأحوال الثلاثة على توضيح يسير أو توضيح سهل بسيط لكم، وأرجو أن يكون نافعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. والجد كالأب في أحواله.
والأب كالجد في والجد كالأب في أحواله.
وله
يكفيكم هذه المسألة، هذه تشتمل كل المسائل التي تقدم ذكرها، فيمكننا أن نقول في ذلك أن الأب أن الجد كالأب في الأحوال الثلاثة المتقدمة. إيش؟ أنه قد يرث السدس، وقد يرث التعصيب، وقد يرث السدس والتعصيب في آن واحد، لكن يختلف الأب الجد عن الأب بأن الجد يشترط في إرثه ألا يوجد الأب، يشترط ألا يوجد الأب، فلو وجد الأب فإن الأب هو المستحق والجد يكون ساقطا، الأب يكون الجد يكون ساقطا. من الجد الذي يقصدونه بالإرث هنا؟ ليس كل جد، وإنما يقصدون بذلك
الجد الصحيح،
الجد الصحيح وهو
جد الأب،
أب الأب وإن ارتفع بمحض
الذكورية.
فأما أب الأم فهو ساقط، وأبي الأم ساقط كذلك وما ارتفع منه، وأبي أم الأم كذلك ساقط، وأبي الأب هو الوارث أليس كذلك؟ لكن أبي أم الأب فنقول أيضا ساقط. كل من أدلى بأنثى من الأجداد فليس بوارث، كل من أدلى بأنثى من الأجداد فليس بوارث، يعني الذي بينه وبين الميت أنثى لا يكون وارثا، لا بد أن يكون متسلسلا بالذكورية، أبي الأب وأبي أبي الأب وأبي أبي أبي الأب وأبي أبي 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 الأب وهكذا. واضح يا إخوة؟ إذن هذا هو الجد الذي هو محل للكلام والحديث هنا، وإرثه إذن على سبيل التوضيح أنه كالجد فيرث السدس، إرثه للسدس ما بإيش؟ بشرط، وهو وجود الفرع الوارث من الذكور، وجود الفرع الوارث من الذكور. عدم وجود الأب يمكن أن نقول أيضا بشرطين، لكن أحسن من هذا أن نقول شرط أحوال شرط إرث الأب الجد لهذه الأحوال كلها ألا يوجد الأب، يعني ما ندخل في التفاصيل حتى نمنع وجود الأب. فإذا يمكن أن نقول والجد يرث بثلاثة أحوال بشرط عدم وجود الأب، فإذا وجد الأب كان ساقطا. ننتقل بعد هذا، ما هذه الأحوال الثلاثة؟ الأحوال الثلاثة أنه يرث السدس، وذلك إذا كان في المسألة فرع وارث من الذكور، والحالة الثانية أن يرث بالتعصيب، وهو ألا يوجد في المسألة فرع وارث مطلقا. نعم.
والحالة الثالثة أن يوجد في المسألة فرع وارث أنثى فيرث الفرض وهو السدس ويرث الباقي تعصيبا. أجملناها لأنها تقدمت معنا. الآن نأتي بالأمثلة عليها جميعا. الآن نمثل لها جميعا. نعم. الحالة الأولى نذكرها لكم. أنا سأكتب الأمثلة وأنتم تعينوننا في الجواب. هلك هالك عن أب وأبي الأب. نعم. والمسألة الثانية زوج وأبي الأم أو أبي الأم. نعم. والحالة الثالثة زوجة وأبي أمي الأب، حتى يعني تعرفوا أول المسائل. فهنا لو بدأنا من هذه، الزوجة كم تأخذ هنا؟ تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الجد هنا، نقول الجد هنا غير وارث. لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى فلا يكون وارثا. الزوج هنا أخذ إيش؟ النصف. لماذا؟ شاركونا يا الإخوة المشاهدون. يعني يحسن أن يكون مع أي واحد منكم كتابا يكتب هذه، ثم يحاول يعني أن يعيد الجواب كلاما لينظر هل هو مخطئ أو مصيب. إذن يأخذ النص لعدم الفرع الوارث. أب الأب أب الأم هنا نقول هذا جد فاسد، يعبر الفرضيون بأنه جد فاسد يعني غير وارث، فله حق القربة والمحبة والصلة لكن ليس له في الإرث شيء. نعم. هنا نقول الأب وأبي الأب هذا من جهة أب وارث في الأصل، واضح، لكن هل يرث في هذه المسألة؟ ما يرث. طيب كم يأخذ الأب؟ يأخذ المال كله. الأب الأب يسقط. لماذا سقط هنا؟ لماذا سقط؟ لوجود الأب. إذا كتبتم مثل هذا الكلام، مثل هذه التعليلات، بعدين تستفيدون منها لاحقا. إذن إذا تبين ذلك فالآن نمثل للأمثلة المتقدمة. هلك هالك عن زوج وأب أب وابن، وهلك هالك عن زوجتان عن زوجتين وأب أب أب وبنت، وهلك هالك هنا عن إيش؟ جدة. نعم. وأب أب و نعم إيش نقول؟ ابن بنت ابن، واضح. فهذه نبدأ بالمسألة هذه. الجدة كم تأخذ هنا؟ تأخذ السدس. لماذا؟ لأن الجدة طبعا سنتبين من هي الجدة الصالحة والفاسدة، لكن لأن الجدة تأخذ السدس لعدم وجود الأم. ها أبي الأب هنا كم يأخذ؟ ها أبي الأب هنا أبي الأب هو الجد. أبي الأب كم يأخذ؟ أول شيء نقول هل هذا فرع وارث أو غير وارث؟
غير.
هذا فرع غير وارث فهو ساقط. فإذا أبي الأب الجد يأخذ الباقي تعصيبا بشرط عدم وجود الفرع الوارث. فإذا هنا يأخذ الباقي. لماذا أخذ الباقي؟ لعدم وجود الفرع الوارث، واضح. هنا زوجتان، الزوجتان كم تأخذان؟ تأخذان الثمن، يقتسمانه فيما بين يقتسمانه فيما بينهما. طيب أبي الأب يأخذ هنا يأخذ السدس. قلنا أن هنا يأخذ السدس. لماذا؟ لأن أبي الأب يأخذ إيش؟ يأخذ الفرض إذا وجد فرع من فرع وارث من الإناث، فرع وارث من
الإناث زائد التعصيب، زائد التعصيب. والبنت كم تأخذ؟ تأخذ النصف. واضح؟ فإذا هنا الجد ورث بالفرض والتعصيب، أليس كذلك؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث من الإناث. هنا زوج كم يأخذ؟ يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث وهو الابن. أب الأب كم يأخذ هنا؟ نعم، يأخذ السدس. طيب نضم له تعصيب؟ لا نضم له التعصيب. لماذا؟ لأن الفرع الوارث هنا هو الذكر، وسيأخذ الابن الباقي تعصيبا. واضح؟ فإذا هذه أحوال الجد، إما جد فاسد فهذا لا يرث البتة، وإما جد صالح لكن وجد الأب فلا يرث كما في هذه المسألة فهو ساقط. واضح؟ وإما أن يكون جدا صالحا ووجد الفرع فيرث السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث من الذكور. وإما أن يرث بالفرض والتعصيب، وذلك أن يوجد فرع وارث من الإناث. والحالة الثالثة أن يرث بالتعصيب، وذلك أن لا يوجد في المسألة فرع وارث. ما الدليل على كونه يقوم مقام الأب؟ أن الله جل وعلا قال ملة أبيكم إبراهيم. هل هو أبوهم الصلبي أو أبوهم الأعلى؟ هو أبوهم الأعلى، فجعل أبا الأب أبا، فدل ذلك على أنه يقوم مقام الأب. وأخذه للتعصيب واضح، لأنه أولى رجل ذكر، وأخذه للفرض مع التعصيب لما ذكرنا من أنه يقوم مقام الأب. والله جل وعلا يقول ولي أبويه لكل واحد منه السدس، فيكون مستحقا للسدس مع التعصيب لكون الفرع الوارث من الإناث. واضح يا أخوان؟ ها؟ أرجو أن يكون ذلك واضحا. في بداية الحلقة القادمة سنشير إلى هذا، ثم نتم الحالة الرابعة من أحوال الجد بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.